بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. كويس، سوف خليها بعد ما ندخل البحث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الضابط أنه إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان.
نعم، الضابط أنه إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان. يعني متى يضمن المودع؟ إذا أزال ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ. أصل الحفظ بأنه فرط في الحرز نفسه فلم يضع المال في الحرز اللائق به. طيب، وكمال الحفظ أن يضع في الحرز ولكن من غير اهتمام فيفرط فلا يغلقه ولا كذا، فهو في حرز ولكن لا يأخذ إيه، ولكن لا يأخذ تمام الحفظ، فحينئذ يضمن. فمتى يضمن؟ إذا فرط أو تعد. ومن التفريط أن يفرط في أصل الحرز أو في كماله. سبحان الله، عرضت عليه مسألة وأنا جاي اليوم، امرأة مستأجرة شقة من رجل، فاللي حصل أن المرأة وجد حريق في الشقة بسببها بغير سببها إلى الآن ما يعرف الناس. يعني المهم اللي حصل، لما شب الحريق في الشقة أخذت الأولاد ونزلت ولا نادت أحدا ولا استغاثت ولا شيء، تعال أولاد، حتى قال ولدها يعني نقوم بإطفاء كذا وكذا وكذا، قالت تعال بس نمشي. المهم أدرك الجيران الحريق، ما أتى المطاف إلا وقد حرقت الشقة بأكملها، بل وبنية الشقة نفسها، نزل التدفيق، السيراميك طلع. المهم تضررت الشقة تضررا بالغا. بماذا؟ بالحريق اللي هو البنية نفسها، الفراش هو فراشها لكن بنية الشقة وكذا. طيب، الضمان هنا يكون، هل المرأة هنا تضمن أو لا تضمن؟ نعم تضمن. لأجل ماذا؟ ده مثلا مسكها رب بغير إرادته، يعني إذا فرطت في احتواء هذا الحريق وكذا، كان يمكن أن يحرق شيئا أو كذا، يبقى إذن هنا التفريط لم يكن في الأصل وهو سبب الحريق، إنما التفريط في ماذا؟ في احتواء هذا الحريق، لو استغاثت بالناس وجاءوا وكذا لأطفأوا هذا، أو اقتصر الأمر مثلا على بعض الفرش أو غير هذا، لكن أخذت أولادها ومضت ومشت وتركت الحريق حتى أدركه الإيه؟ الجيران. يبقى التفريط هنا ليس في أصل السبب، وإنما التفريط في احتواء هذا الإيه؟ احتواء هذا السبب. كذلك أيضا أنا أخذت من كمالا فوضعته خارج الحرز، يبقى هذا تفريط. طب وضعته في الحرز ولكن لم أغلقه ولم أحكمه، يبقى هذا تفريط. هذا تفريط في أصل الحرز الحفظي، وهذا تفريط في كمال الإيه؟ الحرز. نعم. من؟
إنها لا تضمن.
من؟
إنها لا تضمن.
ليه؟
ليس في تفريط، يعني لعل سهول هذا الموقف، يعني أشياءها موجودة في الشقة، يعني لا تخاف على الشقة ولا وتترك أشياءها.
يعني بيقول إسلام لا تضمن أشياء في الشقة وكذا وكذا إلى آخره. نقول هي فرطت، أما ضمانها الفروش هذا فراشها، هي حرة فيه. تضمن من لا يضمن لها؟ أما الحريق الذي وصل إلى بنية الشقة نفسها وهي كانت سببا فيه فأنا تضمن، لأنها فرطت في ذلك.
يعني الشيخ الشيء الذي يجعلها لا تحاسب على شيئها، على أشيائها نفسها التي ستضمن
لها، أيوه،
فيكون هو نفس الدافع على أنها
لا من سوء التصرف. قد يكون شيء وأنت تفرط فيه.
حدوث الحريق أذهلها أصلا، أذهل عقلها،
أذهل عقلها في الشقة، لكن أذهل عقلها في الشارع. نعم. تنادي أدركوني،
لا تستطيع.
نعم
صعب يا شيخ،
لا يتصور. ايه طيب وحصل؟ طيب خلي في الكلام، اذا حصل نعم هذا الكلام إذا حصل. فإذا هذه إذن فرطت في ماذا؟ في الاحتواء. هذه فرطت في الاحتواء. نعم. الأمين.
الأمين كل من حصل في يده مال بإذن الشارع أو إذن من المالك.
حصل في يده مال
بإذن من الشارع أو إذن من المالك.
نعم. الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو إذن من المالك. طب إذن من المالك معروف، يعني حضر خذ هذا المال ضعه عندك أو كذا، أو اذهب إلى فلان فتأتي بالمال فيصبح هذا المال عند هذا الرجل وهو أمين، أو بإذن من الشارع كأن الشارع يأمره بعدم إتلاف مال فلان. أنا أرى مالا الآن سيتلف فيه، أشب فيه حريق، ولا هو مالي ولا الملك أذن لي، أنا ماشي لقيت سيارة معمولة كذا لقيت مال هيحرق، لازمني هنا الحفاظ على هذا المال وضرء هذه المفسدة وأخذ هذا المال وكذا. طيب كذلك أيضا وديع لقطة، وجدت مالا موجودا في الطريق وأخشى خشيت عليه الضياع لو تركته، فهنا أخذ هذا المال اللي هو اللقطة ثم أحفظه عندي فأكون أمينا عليه وأعرفه سنة وكذا. يبقى هنا أخذ المال كان بإذن من الشارع أو أخذ المال بإذن من المالك، في الحالتين أسمى أمين. طب وما قيمة الوصف بأني أمين؟ إيه قيمة الوصف؟ قيمة الوصف بأني أمين أو ثمرة الوصف بالأمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض، لكن لو كان معتدل فليس أمينا، وبالتالي لو أخذ مالا على وجه لم يأذن فيه مالكه أو لم يأذن له فيه الشارع فإنه يضمنه مطلقا، لأن الشارع ما أذن له ولا رب المال أذن له، أذن له يبقى حينئذ ماذا؟ يضمنه مطلقا. هذا ثمرة القول بأن هذا يمين، ولهذا قاعد قاعدة وهي أن يد الأمين إيه؟ لا تضمن إلا إذا فرطت أو تعدت. نعم.
قال عندنا قاعدة أن من قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحته لم يقبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة مالكها لم يقبل أيضا تغليبا لجانب الضمان.
تمام. قاعدة أن من قبض العين المال هذا لحظ مالكها، لحظ مالكها زي الوديعة مثلا عندي لحظ مالكها أنا أضمن عندي لحظ المالك، قبل قوله في الرد، يعني أنت رددتها ما رددتها، يقول أنا رددتها ومع يمين، فحين ذي يقبل قول. طب لو قال اللي هو المودع لا أنا ما أخذتها، نقول أنت لك حظ نفس في هذا، يبقى أنا أخذت المال هذا لحظ ماذا؟ أخذت هذا المال لحظ مالك، العين هذه عندي احفظ له لحظ مالك، فإذا اختلفنا أنا رددت ما رددت يبقى القول قول مين؟ قول الأمين هنا، قول من عنده مع يمين. طيب ومن قبض العين لمصلحته، مصلحته هو لم يقبل قوله في الرد لأنه صار له حظ نفس، إنما في الأول ليس له حظ نفس. ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك، يعني شارك بالمصلحة، يقول لم يقبل تغليبا لجانب الضمان. نعم.
النسيان وارد على كل أحد.
النسيان وارد على كل أحد، حتى الرسول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث ابن مسعود في الصحيح، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم.
المعاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالجهل.
إلا الأذان. نعم.
قال المعاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالجهل.
نعم. متى لا يعذر بالجهل؟ المعاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالإيه؟ بالجهل. معاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالجهل، لما الجهل هذا يتعلق بالإثم بالعقوبة بكذا، أما المعاملات فتمضي على ما هي عليه. كذلك الضمانات، فإنه يضمن ولو كان جاهلا، يضمن ولو كان ناسيا. فالضمانات والمعاملات ليه يا إخواني؟ لأن لماذا لا تقبل المعاملات بين الخلق لا يكون فيها الجهل عذرا؟ لأن الإنسان ما يطلع على صدق الرجل هذا، إذا تورط قال والله أنا كنت جاهل، طب وما يدرين أنه جاهل؟ إذا تورط قال والله أنا كنت ناسي، وما يدرين أنه ناسي؟ فلو علم كل من تعامل مع الخلق أنه ضامن على كل حال لا امتنع أن يلحق ضررا بالآخرين. إنما أنا أبيع لرجل مثلا بيتا أو شيئا من هذا ثم أخذ المال وأنفقه وغير ذلك ثم بعد سنتين ثلاثة أربعة أقول والله أنا كنت جاهل أن البيت ده لي، أنا كنت أظن أن البيت هذا اتضح أنه لفلان أو لعلان، فالجهل لا يعذر في باب معاملاته مع الخلق ولا النسيان ولا غير ذلك، بل تترتب الأحكام بموجب إيه؟ بموجب عقوع هذه العقود. نعم
كن.
نعم نعم الربح، لا الربح ليس له حد مقدر في الشريعة لكن له وصف، يعني هو محدد بالوصف ألا وهو رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، لكن 5% 3% 1% هذا ليس في الشرع نص على ذلك، لكن الأصل العام هو الرفق، الرفق بالناس ومراعاة السماحة في هذا وعدم استغلال الناس استغلال حاجتهم وعدم الحاق الضر بهم ووجوب النصح لهم. نعم.
معلوم أن الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لم يثبت على المودع شيء.
صحيح، إذا تلفت الوديعة بلا تعد ولا تفريط فلا يضمنها المودع. نعم.
المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ.
لا شك المخاطبة في المقابلة، خاطبك وتخاطبني مع المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ. نعم.
المعصوم من بني آدم أربعة أصناف، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فهذه أربعة أصناف لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها.
الله أكبر. المعصوم من بني آدم أربعة أصناف، المسلم فقط؟ لا، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء الأربعة ينقسمون إلى قسمين من جهة العصمة، معصوم بالإسلام وهو المسلم، ومعصوم بالأمان والعهد والذمة وكذا وهم الثلاثة الآخرون. يبقى سبب العصمة في الثلاثة ليس هو الإسلام، إنما العصمة الأمان العهد الذمة كذا كذا، فهذه عهود وعقود اعتبرها الشارع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مع أنه ليس مسلما لكن من قتله أثم. لماذا؟ لأنه تعدى، فالإسلام أمر بحفظ دمه وبحفظ ماله طالما أنه ليس محاربا، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على كافر ولا أن يعتدي على نصراني ولا أن يعتدي على يهودي طالما أنه ليس محاربا، بينك وبينه حرب فماله مصون ودمه مصون، فلا يجوز لك أن تعتدي عليه. ليه؟ هناك عهد، هناك ميثاق، هناك ذمة، هناك أمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة واحدة. وقال النبي لأم هانة قد أمنا من أمنت يا أم هانة، فلا يجوز أن يدخل أخوك أحد من الكفار إلى البلد بأمان، تأشيرة، جواز سفر، فيزا إلى آخره، ثم تقتله أنت، ثم تقتله أنت. تبقى قد يقول قائل لكن لو فعل ما يستوجب القتل، لو فعل ما يستوجب القتل، نقول إنما العقوبة تكون لولي الأمر، العقوبة تكون لولي الأمر، إن ارتكب ما يستوجب المؤاخذة فإن مرجع ذلك إلى ولي الأمر لا إلى أحد الإيه؟ لا إلى أحد الناس، لما مرجع ذلك إلى ولي الأمر. فإذا النفس تعصم بالإسلام، وهو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل لمؤمن أن يريق دم مسلم، قال سبحانه وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. هذه العصمة بموجب يا إخواني، بموجب الدين، بموجب الإسلام. ثم العصمة بقى للكافر إذا لم يكن محاربا، دخل بلدي بعد وما من أهل الذمة وهم الذين يعيشون معنا، بيني وبينه عهد وفي بلده، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعتدي على الكافر في بلده، ليس في بلده فقط بل في بلده. ليه؟ لأن العهد عام، العهد عام، العهد ما له علاقة بالأرض، العهد عام بيننا وبينه عهد، فلا يجوز لك أن تعتدي عليه في بلده لأن في عهد بينك وبينه، كما لا يجوز لك أن تعتدي عليه في بلدك، وليس الحكم خاصا بحرمة الاعتداء عليه في بلدك أنت بل وفي بلدك.
ولهذا التفجيرات التي تحصل في فرنسا، تفجيرات تحصل في أمريكا، تفجيرات تحصل في بلاد الغرب، وبيننا وبين هؤلاء عهد، بيننا وبين هؤلاء عهد، ولي الأمر عاهد هؤلاء، فلا يجوز لك أن تعتدي على أحد. تقول بقى بيقتلوا إخواننا، بيفعلوا في إخواننا، تدعي هذا الادعاء العام، أنت تدعي أطرف حكام المسلمين وتقول يقتلون ويفعلون ويغلقون مساجد ويمنعون من الصلاة ويحلقون لحى، حتى صارت الصورة مثلا في بعض لبعض إخواننا مثلا في بلاد المسلمين إذا التقى بك في الحرم يقول يعني أنت ملتحي، يعني أنت بتصلوا في المسجد، يعني في خطب، لأنه ظن أن الصورة إيه على حسب ما يوصف، نصلي وندرس ونعمل خطب وكل شيء، عندنا وملتحين بقالنا 20-30-40 سنة على حسب هذا، واللي بيألف واللي بيصنف واللي فكذلك إذا كان هذا في حكام المسلمين فكيف بغير المسلمين. على كل، حتى ولو اعتدى هؤلاء على بلاد المسلمين فالذي يتعامل معهم هو حاكم المسلمين وليس آحاد المسلمين، فإن ذلك يترتب عليه ما يترتب من المضرة، وهذا افتئات بين هذا السلطان. وليفصل الإنسان بين الصلاحيات، بين الصلاحيات تنط به وبين الصلاحيات تنط بغيره. ابنتك متبرجة، من الذي يمنعها من ذلك أو يعاقبها؟ أنا لو أنا فعلت هذا فاقبل مني، قابلت ابنتك المتبرجة فقلت لها البس الحجاب، قالت ما عليك، ايه اللي دخلت؟ ها ضربتها، ما الجريمة عندك أن ابنتك تبرجت؟ ما الجريمة عندك أنني نهيتها عن تبرج؟ الجريمة عندك أنني عاقبتها ولا يحل لي أن أعاقبها. هو أنا مت ده، حتى الواحد الأب يفعل هذا مع إخوانه، لو الأب قاعد في البيت والولد الكبير عاقب الولد الصغير، فأنت الأب وهو الابن مش خارج البيت كمان، ومع ذلك يا له من حزن شديد وغضب، تعاقب أخاك وأنا عايش، هو أنا مت يا ولدي، تعاقبه؟ لا بس فعل كذا، ولو فعل أنا أعاقبه، أنا أضرب. فاعتبر هذا تعديا على حقه، هذا ابن مع أبيه، وقد يكون العقوبة سبب أخطأ الولد، انحراف الولد، لكن ولو أنا الذي أعاقب، أنا أضرب، فكيف مع السلطان؟ ومن هنا يتضح لك ما عليه هذه الجماعات التكفيرية الإفسادية التي ركبت رأسها ولم تستقم على شرع ربها، فصار يقتل هناك، صار يقتل هنا، ويبرر نفسه أن هؤلاء كذا وأن المسلمين مطاردون في العالم وأن، إنما كل هذا العمل منوط بماذا؟ بحكام المسلمين، وعلى أفراد المسلمين أن يطيعوا حكامهم إذا قالوا جهاد، إذا قالوا نفع كذا وكذا، فإذا لم يكن شيء من ذلك فعلى أحد المسلمين وأفراد المسلمين أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالصلاح وباستقامة الأحوال وبتفريج الكرب وبإزالة الهم كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا الدعاء والمشاركة بالأموال إن كان ولي الأمر يسمح بهذا وغير ذلك. أما أن تتحول إلى ولي أمر ثم أنت تتحول إلى ولي أمر وأنا أتحول إلى ولي أمر، أنا أرى مواجهة بحسب ما أرى وأنت ترى مواجهة بحسب ما ترى، ولهذا ترى التنظيمات المتعددة في الدولة الوحيدة وكلها خارجة عن ماذا؟ عن سلطان المسلمين وعن حاكم المسلمين. لهذا قال هنا القاعدة أن النفس، أن المعصوم من بني آدم أربعة أصناف: المسلم هذا بموجب الإسلام، الذمي بموجب عقد الذمة، المعاهد بموجب العهد الذي بيني وبينه، المستأمن بموجب هذا الأمان الذي أعطيته إياه، دخل إلى بلدي بتأشيرة فيزا بأي شيء، يبقى ينبغي أن نحفظ دمه وألا نعتدي عليه بحال من الأحوال. وعليه بقى قتل السياح والتعرض للسياح والتعرض ما أدري لإيه، وقتل النصارى وقتل اليهود كل هذا ما ينبغي ولا يجوز، وهذا يأثم عليه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه أربعة أصناف لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. طيب نكتفي بهذا.
آخر
سؤال. نعم.
لو شيع دخلوا قرية مصر ويسبوا الصحابة ويدعون لإنزال منها يطردوا؟
ارفع أمرهم للسلطان.
لما أهل البلد ما تردهم؟
اطردوهم ما فيش، بس لا تعتدي عليه.
لا
اطردوهم عادي. أنا أطرد الفاسق أصلا، أنا أطرد المجرم، أنا أطرد كذا، أنا أطرد من دخل البيت، من دخل المسجد آكلا البصل، أقول اعتزل مسجدنا. فهذه أمور ما فيها مشكلة. جماعة يجي يعملوا من أهل الفسق والمجول، يجي يعمل مقهى عندي على الشط في البلد ويعمل مقهى وكذا، أقول لهم لا تفعلوا هذا، لكن من غير تعرض لإنكار باليد.
لا طرد.
نعم.
قال إذا وجدنا
نكتفي بهذا.
آخر قاعدة.
ماشي.
إذا وجدنا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها.
نعم، إذا وجدنا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني ما يملكها أحد، فهذه من أحياها ملكها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي إيه؟ لا. طيب الدولة الآن أو دول المسلمين عموما الآن لم يعودوا يتركون شيئا من الأرض لأحد، يعني الأرض ملك لماذا؟ للدولة، وعليه أي أرض موجودة فهي ملك للدولة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إلا أرض أنت معك عقدها ومعك ملكيتها، فهذه تفعل فيها ما شئت. أما الصحراء، أما الأراضي اللي هنا وهناك، فهذه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا منها ولا أن يبني عليها ولا أن يستغلها إلا أن يرجع إلى ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر يقول الصحراء عندكم هي، العز يفعل ويبني يفعل وكذا، ومن أحيا أرضا فهي له، فحينئذ من أحيا أرضا مواتا فهي له.